أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
صدق الله العظيم. كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. استعين استفعال من العون وياؤه مبدلة من واو أصله استعون. تحركت الواو بعد ساكن صحيح فوجب نقل حركتها إلى الساكن الصحيح على حد قوله في الخلاصة لساكن صح قل التحريك من ذي لين آت عين فعل كأب. والسين والتاء للطلب فمعنى استعينوا واطلبوا العون على أموركم الدنيوية والأخروية بالصبر والصلاة. الصبر مصدر صبر صبرا وهذه المادة تتعدى وتلزم فمن تعديها في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الآية. ومن لزومها في القرآن يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا الآية. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال بعض العلماء هي متعدية دائما إلا أنها يكثر حذف مفعولها. ومن تعديتها في كلام العرب قول عنترة وقيل أبو ذؤيب فصبرت عارفة لذلك حرة ترسو إذا نفس الجبان تطلع. والصبر خصلة من خصال الخير عظيمة صرح الله في سورة فصلت أنه لا يعطيها لكل الناس وإنما يعطيها لصاحب الحظ الأكبر والنصيب الأوفر. وذلك في قوله وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهذه الخصلة التي هي الصبر لا يعلم جزاءها إلا الله كما قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصائمون من خيار الصابرين. ولذا قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. والصبر يتناول الصبر على طاعة الله وإن كنت كالقابض على الجمر والصبر عن معصية الله وإن اشتعلت نار الشهوات. يدخل في ذلك الصبر على المصائب عند الصدمة الأولى والصبر على الموت تحت ظلال السيوف. وقوله والصلاة أي واستعينوا بالصلاة، لأن الصلاة نعم المعين على نوائب الدهر وعلى خير الدنيا والآخرة، كما قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر الآية، وقال جل وعلا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر صلى. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي له أخوه قثم فأناخ راحلته وصلى وتلا واستعينوا بالصبر والصلاة، يستعين بالصلاة على صبر مصيبة أخيه. ولا شك أن لطالب العلم هنا سؤالا، وهو أن يقول أما الاستعانة بالصبر على أمور الدنيا والآخرة فهي أمر واضح لا إشكال فيه، لأن من حبس نفسه على مكروهها في طاعة الله كان ذلك أكبر معين على الطاعة. ولكن ما وجه الاستعانة بالصلاة على أمور الدنيا والآخرة؟ الجواب أن الصلاة هي أكبر معين على ذلك، لأن العبد إذا وقف بين يدي ربه يناجي ربه ويتلو كتابه تذكر ما عند الله من الثواب وما لديه من العقاب، فهان في عينه كل شيء وهانت عليه مصائب الدنيا واستحقر لذاتها رغبة فيما عند الله ورهبة مما عند الله. ثم إن الله قال جل وعلا وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. للعلماء في مرجع الضمير في وإنها أقوال كثيرة، منها أنه راجع إلى الاستعانة المفهوم من قوله واستعينوا، ومنها أنه راجع إلى المذكورات في الآية قبل هذا، والتحقيق أنه راجع إلى الصلاة. والمعنى وإنها أي الصلاة لكبيرة أي عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين. والصبر كذلك على المصائب وعلى طاعة الله وعن معاصي الله كبير جدا إلا على الخاشعين. والظاهر أن الضمير إنما رجع لأحد المتعاطفين اكتفاء به عن الآخر، لأن مثل ذلك يفهم في الآخر، وهذا يكثر في القرآن وفي كلام العرب. فمنه في القرآن قوله هنا وإن واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ونظيره الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها الآية، وقوله والله ورسوله أحق أن يرضوه ولم يقل يرضوهما، وقوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولم يقل عنهما. ونظيره من كلام العرب قول حسان بن ثابت إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنونا ولم يقل ما لم يعاصيا، وقول نابغة ذبيان وقد أراني ونعم اللاهيين بها والدهر والعيش لم يهمن بإمراري، وقول الأضبط بن قريع وقيل كعب بن زهير لكل هم من الهموم سعة والمسي والصبح لا فلاح معه ولم يقل لا فلاح معهما. والكبيرة هنا وصف من كبر بضم الباء يكبر بضمها إذا عوم وشق وثقل، ومنه قوله كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، وهذا النوع في المعاني من كبر الأمر إذا شق وثقل، أو كبر بمعنى عظم كقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يكبر الأمر فهو كبير مضموم في الماضي تقول كبر يكبر فهو كبير كما بينا. أما كبار السن ففعله كبير بكسر الباء يكبر بفتحها على القياس وهو معروف. ومن أمثلته قول قيس المجنون تعشقت ليلى وهي ذات لوائب ولم يبدو للعينين من ثديها حجم صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. والاستثناء في قوله إلا على الخاشعين استثناء مفرغ وأصل تقرير المعنى وإنها لكبيرة أي ثقيلة عظيمة شاقة على كل أحد إلا على الخاشعين. والخاشعون جمع الخاشع وهو الوصف من خشع وأصل الخشوع في لغة العرب الانخفاض في طمأنينة كل منخفض مطمئن تسميه العرب خاشعة. ومنه قول نابغة ذبيان توهمت آيات لها فعرفتها لستة أعوام ولا العام سابع رماد ككحل العين لا ينؤ بينه ونؤيون كجذم الحوض أثلم خاشع أي منخفض مطمئن. هذا أصل الخشوع في لغة العرب وهو في اصطلاح الشرع خشية تداخل القلوب تظهر آثارها على الجوارح فتنخفض وتطمئن خوفا من خالق السماوات والأرض. والمعنى أن الصلاة صعبة شاقة على غير من في قلوبهم الخوف من الله ويدل لذلك شدة عظامها على المنافقين كما قال جل وعلا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم الذين في محل خفض نعت للخاشعين أي إلا على الخاشعين الذين يظنون. والظن هنا معناه اليقين على التحقيق خلافا لمن شذ فزعم أنه الظن المعروف وأن المتعلق محذوف. والمعنى يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوب فهم وجلون من تلك الذنوب فهذا غير ظاهر ولا يجوز حمل القرآن عليه وإن قال به بعض العلماء. والتحقيق أن معناه يظنون يوقنون. وقد تقرر في علم العربية أن الظن يطلق في العربية وفي القرآن إطلاقين يطلق الظن بمعنى اليقين ومنه قوله هنا الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي يوقنون. ومنه بهذا المعنى إني ظننت أني ملاق حسابية أي أيقنت أني ملاق حسابية. ومنه قوله تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها أي أيقنوا أنهم مواقعها إلى غير ذلك من الآيات. ومن أمثلة إطلاق العرب الظن على اليقين قول دريد بن الصمة فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد. فقوله ظنوا أي أيقنوا. وقول عميرة بن طارق بأن تغتزوا قومي وأقعد فيكم وأجعل مني الظن غيبا مرجما أي أجعل مني اليقين غيبا مرجما. فمعنى يظنون أي يوقنون أنهم ملاقوا ربهم. وملاقوا أصله ملاقيون مفاعلون منقوص والمنقوص تحذف ياؤه عند التصحيح. وحذفت نون ملاقون للإضافة أي ملاقوا ربهم. والمراد بهذه الملاقاة أنهم يعرضون على ربهم يوم القيامة فيجازيهم على أعمالهم كما قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال جل وعلا إن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله الآية. وقوله وأنهم إليه راجعون أي يوقنون أنهم أيضا إليه راجعون جل وعلا يوم القيامة فمجازيهم على أعمالهم. وقدم المعمول الذي هو الجار والمجرور في قوله إليه راجعون لأمرين: أحدهما المحافظة على رؤوس الآي، والثاني الحصر. وقد تقرر في علم في فن الأصول في مبحث دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة أن تقديم المعمول من أدوات الحصر، وكذلك تقرر في فن المعاني في مبحث القصر أن تقديم المعمول من أدوات الحصر. وهذا معنى قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جربوا
زيد كمان
ماشي خلاص
أنت ترى أن نزيد عن هذا
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يا بني إسرائيل معناه يا أولاد يعقوب، وإسرائيل معناه بالعبرية عبد الله، وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإنما ناداهم بهذا النداء يا بني إسرائيل ونسبهم إلى هذا النبي الكريم ليبعثهم بذلك على امتثال الأمر واجتناب النهي، كما تقول العرب لمن يستحثونه للأمر: يا ابن الكرام افعل كذا. وقوله اذكروا نعمتي، المراد بالذكر هنا ذكر يحمل على الشكر، ومن شكر تلك النعمة المأمور به تصديق النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه فيما جاء به. ونعمة اسم جنس مضاف إلى معرفة، واسم الجنس إذا أضيف إلى معرفة فهو من صيغ العموم، كما تقرر في الأصول: فمعنى نعمتي أي نعمي، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أي نعم الله لا تحصوها. وكقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أوامره. ومن هذه النعم التي ذكرهم بها حملا على شكرها منها إن جاءهم من عدوهم فرعون وإغراق عدوهم وهم ينظرون، ومنها توليل الغمام عليهم وإنزال المن والسلوى وتفجير الماء من الحجر، إلى غير ذلك مما قص الله في كتابه. وجرت العادة في القرآن أن الله يمتن على الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعم التي أنعمها على أسلافهم الماضين، وكذلك يعيبهم بالمعائد التي صدرت من أسلافهم الماضين، لأنهم أمة واحدة، ولأن الأبناء يتشرفون بفضائل الآباء فكأنهم شيء واحد. ولذلك كان جل وعلا يمتن على هؤلاء بنعمه على الأسلاف، وكذلك يعيبهم بما صدر من الأسلاف لأنهم جماعة واحدة. وقوله التي أنعمت عليكم أي التي أنعمتها عليكم كإنزال المن والسلوى وتغليل الغمام والإنجاء من فرعون إلى غير ذلك، وأني فضلتكم على العالمين المصدر المنسبك من أن وصلتها في محل نصب عطفا على نعمتي أي اذكروا نعمتي وتفضيلي إياكم على العالمين، والعالمون جمع عالم وهو يطلق على ما سوى الله، والدليل على أنه يشمل أهل السماء والأرض من المخلوقين قوله جل وعلا قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. والعالم اسم جنس يعرب إعراب الجمع المذكر السالم. وقوله هنا فضلتكم على العالمين أي على عالم زمانكم الذي أنتم فيه، فلا ينافي أن هذه الأمة التي هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، كما نص الله على ذلك في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي حديث معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. ومن الآيات المبينة لفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمة موسى أنه قال في أمة موسى منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فجعل أعلى مراتبهم الفئة المقتصدة، بخلاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقسمهم إلى 3 طوائف وجعل فيهم طائفة أكمل من الطائفة المقتصدة، وذلك في قوله في فاطر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، فجعل فيهم سابقا بالخيرات وهو أعلى من المقتصد، وواعد الجميع بظالمهم ومقتصدهم وسابقهم بجنات عدن في قوله جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وقال بعض العلماء حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين يعني واو يدخلونها، لأنه وعد من الله صادق شامل بظاهره الظالم والمقتصد والسابق. وفي الآية سؤال معروف وهو أن يقال ما الحكمة في تقديم الظالم لنفسه في الوعد بجنات عدن وتأخير السابق، وللعلماء عن هذا أجوبة معروفة، منها أنه قدم الظالم لئلا يقمط وأخر السابق بالخيرات لئلا يعجب بعمله فيحبط. وقال بعض العلماء أكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم فبدأ بهم لأكثريتهم. ومما يدل على أفضلية أمة محمد صلى الله عليه وسلم على بني إسرائيل أن الابتلاء الذي يظهر به الفضل وعدمه إنما يكون بخوف أو طمع، وقد ابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بخوف وابتلاهم بطمع، وابتلى بني إسرائيل بخوف وابتلاهم بطمع. أما الخوف الذي ابتلى الله جل وعلا به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو أنهم لما غزوا غزاة بدر وساحل أبو سفيان بالعير واستنفر لهم النفير وجاءهم الخبر بأن العير سلمت وأن الجيش أقبل إليهم وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال له المقداد بن عمرو رضي الله عنه: والله لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالبنا من دونه معك، ولو خضت بنا هذا البحر لخضناه، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل إنا معك مقاتلون. ولما عاد الكلام قال له سعد بن معاذ رضي الله عنه: كأنك تعنينا معاشر الأنصار، لأنهم اشترطوا عليه ليلة العقبة أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم بشرط أن يكون في داخل المدينة، ولم يشترط عليهم خارج المدينة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعنيهم، فقال كلامه المعروف المأثور، قال: والله إنا لقوم صبر في الحرب صدق عند اللقاء، والله ما نكره أن تلقى بنا عدوك حتى ترى منا ما يقر عينك، والله لقد تخلف عنك أقوام لو علموا أنك تلقى كيدا ما تخلف عنك منهم رجل، بخلاف بني إسرائيل لما امتحنوا بخوف كهذا صدر منهم ما ذكره الله في سورة المائدة في قوله: إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، وقالوا له: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. كذلك ابتلى بني إسرائيل بصيد، وهو صيد السمك المذكور في الأعراف المشار له في البقرة: وسلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، فحداهم القرم والطمع في أكل الحوت إلى أن اعتدوا في السبت فمسخهم الله قردة. وقد امتحن الله جل وعلا أصحاب النبي في عمرة الحديبية بالصيد وهم محرمون، فهيأ لهم جميع أنواع الصيد من الوحوش والطير من كبارها وصغارها، ولم يعتد رجل منهم ولم يصد في الإحرام، كما بينه جل وعلا بقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فما مد رجل منهم يده إلى صيد. فظهر بهذا أن كلتا الأمتين امتحنت بصيد، وأن هؤلاء اعتدوا على ذلك الصيد فمسخوا قردة، وأن أولئك اتقوا الله. كذلك امتحنوا بخوف من عدو فصبر هؤلاء وثبتوا، وخاف هؤلاء وجبنوا فدل هذا على أنهم أفضل منهم، وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما يبين أن قوله أني فضلتكم على العالمين أن المراد عالم زمانهم. وقال بعض العلماء هو نوع من التفضيل، آخر لا يعارض أشرفية هذه الأمة وأفضليتها عليهم، وهو كثرة الرسول فيهم، لأن الأنبياء أكثر فيهم منهم في غيرهم، وكثرة الأنبياء فيهم لا تجعلهم أفضل من هذه الأمة، بل هذه الأمة أفضل منهم، وإن كانت الأنبياء فيها إنما جاءها نبي واحد صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله وأني فضلتكم على العالمين.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. معنى الاتقاء في اللغة العربية هو أن تجعل بينك وبين ما يضرك وقاية. وأصل مادته وقاء، دخلها تاء الاشتعال كما تقول في قرب اقترب وفي كسب اكتسب وفي وقى اتقى. والقاعدة المقررة في التصريف أن تاء الافتعال إذا دخل على مادة واوها فاء وجب إبدال الواو تاء وإدغامها في تاء الافتعال. فمعنى اتقوا اجعلوا بينكم وبين ذلك اليوم وقاية، تقيكم مما يقع فيه من الأهوال والأوجال. والاتقاء هو جعل الوقاية دون ما يضر، وهو معنى معروف في كلام العرب، ومنه قول نابغة لبيان: سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد، يعني استقبلتنا بيدها جاعلة إياها وقاية بيننا وبين رؤية وجهها. والاتقاء في اصطلاح الشرع هو جعل الوقاية دون سخط الله وعذابه، تلك الوقاية هي امتثال أمره واجتناب نهيه جل وعلا. والمراد باتقاء اليوم اتقاء ما يكون فيه من الأهوال والأوجال، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والعرب تعبر بالأيام عما يقع فيها من الشدائد، ومنه هذا يوم عصيب أي لما فيه من الشدة. وهذا معنى قوله: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أي معنى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. واليوم مفعول به للتقوا، وقيل المفعول محذوف واليوم ظرف، أن يتقوا العذاب يوم لا يجزي نفس عن نفس شيئا. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا الجملة نعت لليوم، وقد تقرر في العربية أن الجملة تنعت بها النكرات، كما عقده في الخلاصة بقوله ونعتوا بجملة منكرة فوعطيت ما رطيته خبرا. ولطالب العلم أن يقول أين الرابط الذي يربط بين الجملة التي هي وصف وبين المنعوت. الجواب أنه اختلف في تقديره على قولين، أحدهما أن العائد واتقوا يوما ترجعون فيه، أي واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا، فالعائد هو الجار المجرور المحذوف هو وحرف الجر. وقال بعض العلماء حذف حرف الجر فوصل العامل إلى الضمير بعد حذف حرف الجر ثم حذف، وعليه فالتقدير واتقوا يوما لا تجزيه نفس عن نفس شيئا بحذف الفاء. وعلى كل حال فحذف الضمير الرابط للجملة التي هي وصف بالنكرة الموصوفة موجود في كلام العرب، ومن أمثلته في كلام العرب قول الشاعر وما أدري أغيرهم تنائم وطول العهد أمال أصابوا. فجملة أصابوا نعت للنكرة التي هي مال، والعائد محذوف وتقرير المعنى أمال أصابوا. وقوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي عنها حقا وجب عليها ولا تدفع عنها عذابا حق عليها. أما تفسير من فسر تجزي بتغني فهو إنما يتمشى على قراءة من قرأ تجزي بصيغة الرباعي لأنها هي التي تأتي بمعنى الإغناء. وتقرير المعنى واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي نفس عن نفس حقا وجب عليها ولا تدفع عنها عذابا حق عليها. والرابط المحذوف محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة النعتية. وتقرير المعنى لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا ولا يقبل فيه شفاعة ولا يؤخذ فيه عدل ولا هم ينصرون فيه. فالرابط محذوف من الجمل المعطوفة على الجملة التي هي وصف. وتقرير المعنى واتقوا يوما لا تجزي فيه نفس عن نفس شيئا أي لا تقضي نفس وجب عن نفس شيئا أي حقا وجب عليها ولا تدفع عنها عذابا حق عليها. وعلى هذا التقرير فشيئا مفعول به لتجزي. وقال بعض العلماء شيئا في محل المصدر أي لا تجزي عنها شيئا أي جزاء قليلا ولا كثيرا. وقوله ولا يقبل منها شفاعة فيه قراءتان سبعيتان قرأه أكثر السبعة ولا يقبل منها شفاعة. والتذكير في قوله يقبل لأمرين، أحدهما أن تأنيث الشفاعة تأنيث غير حقيقي، الثاني الفصل الذي فصل بين الفعل وفاعله، والفصل يبيح ترك التاء كما عقده في الخلاصة بقوله وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحوية القاضية بنت الواقف. والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب مصلحة أو دفع مضرة، واصلها من الشفع الذي هو ضد الوتر، لأن صاحب الحاجة كان فردا في حاجته فلما جاءه الشفيع صار شفعا أي اثنان صاحب الحاجة ومن يتوسط له فيها. هذا أصله معنى الشفاعة. والشفاعة في الدنيا إذا كانت في حق واجب فللشافعي أجر، وإذا كانت في حرام فعليه وزر، كما صرح تعالى بذلك في قوله: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. وقال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. وقد دل الكتاب والسنة أن نفي الشفاعة المذكور هنا ليس على عمومه، وأن في الشفاعة تفصيلا، منها ما هو ثابت شرعا، ومنها ما هو منفي شرعا. أما المنفي شرعا الذي أجمع عليه المسلمون فهو الشفاعة للكفار، لأن الكفار لا تنفعهم شفاعة البتة، كما قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال عنهم: فما لنا من شافعين. وقال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، مع أنه قال في الكافر: ولا يرضى لعباده الكفر. فالشفاعة للكفار ممنوعة شرعا بإجماع المسلمين، ولم يقع في هذا استثناء البتة، إلا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإنها نفعته بأن نقل بسببها من محل من النار إلى محل أسهل منه، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعله تنفعه شفاعتي فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، له نعلان يغلي منهما دماغه. أما غير هذا من الشفاعة للكفار فهو ممنوع إجماعا، وإنما نفعت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في نقل من محل من النار إلى محل آخر. الشفاعة المنفية الأخرى هي الشفاعة بدون إذن رب السماوات والأرض، فهذه ممنوعة بتاتا بإجماع المسلمين وبدلالة القرآن العظيم، كقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وادعاء هذه الشفاعة شرك بالله وكفر به، كما قال جل وعلا: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. ووجه كون هذه الشفاعة من أنواع الشرك، ولله المثل الأعلى، أن ملوك الدنيا قد يتمكنون من مجرم يتقطعون عليه غيظا، ويريدون أن يقطعوه عضوا عضوا، فيأتي بعض أهل الجاه والشرف ويشفع عندهم له، فيضطرون إلى قبول شفاعته، لأنهم لو ردوا شفاعته لصار عدوا لهم، وترقبوا منه بعض الغوائل، فيضطرون إلى أن يشفعوه وهم كارهون خوفا من سوءه. ورب السماوات والأرض لا يخاف أحدا، ولا يمكن أن يضره أحد، فلا يمكن أن يتجاسر أحد عليه بمثل هذا، وله المثل الأعلى. ولذا قال جل وعلا: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الشفاعة للمؤمنين بإذن رب السماوات والأرض فهي جائزة شرعا وواقعة، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، كما في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقوله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ونحو ذلك من الآيات والأحاديث. والشفاعة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي إيضاحه في سورة بني إسرائيل في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وقد يشفع الله من شاء من خلقه من الأنبياء والمرسلين والصالحين، وقد تكون الشفاعة بإخراج من دخل النار، وقد تكون الشفاعة بأن يشفع لمن عليه ذنوب فينقذ من النار، وقد تكون برفع الدرجات. والشفاعة الكبرى في فصل القضاء بين الخلق. فمعنى قوله إذن ولا يقبل منها شفاعة، هذا إذا كانت كافرة على الإطلاق، ولو كانت مؤمنة لا تقبل شفاعة إلا بإذن رب السماوات والأرض. وقوله ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفداء، وإنما سمي الفداء عدلا لأن فداء الشيء كأنه قيمة معادلة له ومماثلة له، تكون عوضا وبدلا منه. قال بعض علماء العربية ما يعادل الشيء ويماثله إن كان من جنسه قيل له عدل بكسر العين، ومنه عدل البعير أي عكماه، لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه وليس من جنسه قيل فيه عدل بفتح العين. ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيء مماثل للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا وقوله ولا يؤخذ منها عدل، العدل الفداء، وإنما سمي الفداء عدلا لأن فداء الشيء كأنه قيمة معادلة له ومماثلة له، تكون عوضا وبدلا منه. قال بعض علماء العربية ما يعادل الشيء ويماثله إن كان من جنسه قيل له عدل بكسر العين، ومنه عدل البعير أي عكماه، لأنهما متماثلان. أما إذا كان يماثله ويساويه وليس من جنسه قيل فيه عدل بفتح العين. ولذا سمي الفداء عدلا لأنه شيء مماثل للمفدي ليس من جنسه. ومن هذا المعنى قوله جل وعلا أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره، لأن ما يعادل الإطعام من الصيام ليس من جنسه. فإذا كان من جنسه قيل فيه عدل، وهو معروف في كلام العرب، وقد كرره مهلهل بن ربيعة في قصيدته المشهورة في قوله على أن ليس عدلا من كليب إذا طرد اليتيم عن الجزور، على أن ليس عدلا من كليب إذا ما ضيم جيران المجير، على أن ليس عدلا من كليب غداة بلادل الأمر الكبير، على أن ليس عدلا من كليب إذا برزت مخبأة الخدور، على أن ليس عدلا من كليب إذا اضطرب العضاه من الدبور. يعني أن القتل التي قتلها بكليب من بني بكر بن وائل لا تماثله في الشرف ولا تساويه، وإنما كسر العين لأنهم من جنس واحد. وهذا معنى قوله ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أصل النصر في لغة العرب إعانة المظلوم، ومعنى هنا لا ينصرون أي ليس لهم معين يدفع عنهم عذاب الله. وفي هذه الآية الكريمة سؤال عربي معروف، وهو أن يقول طالب العلم أفرد الضمير في قوله لا يقبل منها ولا يؤخذ منها، أفرده مؤنثا وجمعه مذكرا في قوله ولا هم ينصرون، مع أن مرجع هذه الضمائر واحد. الجواب ظاهر، لأن قوله لا تجزي نفس عن نفس شيئا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، وعمومها يجعلها شاملة لكثير من أفراد النفوس، فأنث الضمير وأفرده في قوله لا يقبل منها ولا يؤخذ منها نظرا إلى لفظ النفس، وجمع الضمير المذكر في قوله ولا هم ينصرون نظرا إلى معنى النكرة في سياق النفي، وأنها شاملة لكثير من الأنفس. وهذا معنى قوله ولا هم ينصرون. وقوله جل وعلا وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون، يعني من فرعون وقومه القبط، لأنهم كانوا يهينون بني إسرائيل. قال بعض العلماء أصل الآل أهل، بدليل تصغيره على أهيل، وبعضهم صغره على أويل، ولا يطلق الآل على الأهل إلا إذا كان مضافا لمن له شرف وقدر، فلا تقول آل الحجام ولا آل الإسكاف. وفرعون ملك مصر المعروف، وهو يطلق على من ملك مصر، وقال بعضهم كل من ملك العمالقة يطلق عليه فرعون. واختلف في لفظ فرعون هل هو عربي أو أعجمي، قيل هو اسم أعجمي منع من الصرف للعالمية والعجمة، وقال بعض العلماء هو عربي من تفرعن الرجل إذا كان ذا مكر ودهاء، والأول أظهر. وعلى أنه عربي فوزنه فعلول بلا مين، لا فعلون بالنون. وقوله يسومونكم سوء العذاب، تقول العرب سامه خسفا إذا أولاه ظلما وأذاقه عذابا. ومن هذا المعنى قول عمرو بن كلثوم في معلقته إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. وقوله سوء العذاب، أي يذيقونكم ويولونكم سوء العذاب، أي أصعب العذاب وأشده وأفظعه، لأنهم كانوا يعذبونهم بأنواع من العذاب شاقة ذكر الله بعضا منها هنا، حيث قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فالفعل المضارع الذي هو يذبحون بدل من الفعل المضارع الذي قبله الذي هو يسومون، على حد قوله في الخلاصة ويبدل الفعل من الفعل كمن يصل إلينا يستعين بنا يعن. وإنما عبر بالتشديد في قراءة الجمهور في قوله يذبحون دلالة على الكثرة، لأنهم ذبحوا كثيرا من أبنائهم. يذبحون أبناءكم أي الذكور، ويستحيون نساءكم أي بناتكم الإناث، يبقوهن حيات ولم يذبحوهن. والنساء على التحقيق اسم جنس لا واحد له من لفظه، اسم جمع لا واحد له من لفظه، واحدته امرأة. وفي هذه الآية سؤال معروف، لأن الله لما ذكر أنهم ساموهم سوء العذاب فسر قوله يسومونكم سوء العذاب بالبدل بعده، وبين أن من ذلك العذاب العظيم السيء تذبيح الأبناء واستحياء البنات. وفي هذا سؤال، وهو أن يقول: تذبيح الأبناء ظاهر أنه من ذلك العذاب الذي يسومونهم، أما استحياء البنات وهو قوله ويستحيون نساءكم، فأين وجه كون هذا من سوء العذاب، مع أن بقاء البعض قد يظهر للناظر أنه أحسن من تذبيح الكل، كما قال الهذلي: حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا خراش وبعض الشر أهون من بعضه. الجواب عن هذا أن استحياءهم للنساء استحياء هو من جملة العذاب، لأنهم يستحيونهم ليعملوهم في الأعمال الشاقة وليفعلوا بهم ما لا يليق من العار والشنار. وبقاء البنت وهي عورة تحت يد عدو لا يشفق عليها يفعل بها ما لا يليق ويكلفها ما لا تطيق، هذا من سوء العذاب بلا شك. وقد قال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. والعرب كانوا ربما قتلوا بناتهم شفقة وخوفا عليهم مما يلاقونه مما لا يليق بعد موت الآباء، وهو كثير في شعرهم. وقد قال رجل منهم في ابنة له تسمى مودة: مودة تهوى عمر شيخ يسره لها الموت قبل الليل لو أنها تدري، يخاف عليها جفوة الناس بعده ولا ختن يرجى أود من القبر. ولما خطبت عند عقيل بن علفة المري ابنته الجرباء أنشد: إني وإن سقى إلي المهر عبد وألفان وذود عشر أحب أصهاري إلي القبر. وقد قال الشاعر: تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا والموت أكرم نزال على الحرم. وهذا هو وجه كون استحياء النساء من ذلك العذاب الذي يسومونهم. وقوله جل وعلا: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، في الإشارة في قوله ذلكم وجهان: لا يكذب أحدهما الآخر، مبنيان على المراد بالبلاء، لأن البلاء في لغة العرب الاختبار، والاختبار قد يقع بالخير وقد يقع بالشر، كما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. والله ذكر في الآية الماضية أنه ابتلى بني إسرائيل بخير وشر، أما الشر الذي ابتلاهم به فهو ما كان يسومهم فرعون من سوء العذاب، وأما الخير الذي ابتلاهم به فهو إن جاءه إياهم من ذلك العذاب. قال بعض العلماء: في ذلكم، أي في ذلكم العذاب الذي كان يسومكم فرعون، بلاء بالشر من ربكم عظيم. وقال بعض العلماء: في ذلكم الإنجاء الذي أنجاكم الله به من عذاب فرعون، بلاء بالخير من ربكم عظيم. وكلما كان الشر أكبر كان الإنقاذ منه مماثلا له في الكبر. ولا شك أن العرب تطلق البلاء
على الاختبار بالشر والاختبار بالخير، خلافا لمن منعه في الاختبار بالخير، وهو معروف في كلام العرب. ومن أمثلته في الخير قول زهير: جزى الله بالإحسان ما فعل بكم وأبلاهما خير البلاء الذي يبلو. وهذا معنى قوله: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
في قوله بارك الله فيكم، في قوله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، ما الفرق بين النصيب والكفل في هذه الآية الكريمة؟
قال بعض العلماء: النصيب نصيب من الخير، والكفل نصيب من الشر، مستدلا بظاهر هذه الآية. والحق أن الكفل نصيب قد يكون من الخير، كما في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته، وقد يكون نصيبا من الشر، كما في قوله: ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. والظاهر أن التعبير بالنصيب وبالكفل من التفنن في العبارة، لأنه أطرف من تكرير النصيب. والله تعالى أعلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: أنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أي واذكروا إذ فرقنا بكم البحر. فرقنا بكم البحر أي فلقناه، بدليل قوله: فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وأصل الفرق الفصل بين أجزاء الشيء، فمعنى فرقنا بكم البحر أي فصلنا بين بعضه وبعض، حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها. ومن هذا المعنى قوله: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أي يفصل بيننا وبينهم. فالفارقات فرقاء، أي على القول بأنها الملائكة تنزل بالوحي الذي يفصل بين الحق والباطل.
وهذا معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر، أي فصلنا بعض أجزائه عن بعض حتى كانت بينه مسالك تسلكون فيها من طرق يابسة، كما قال جل وعلا طريقا في البحر يبسا. والباء في قوله بكم فيها لعلماء التفسير أوجه، أظهرها أنها سببية، والمعنى فصلنا بعض أجزاء البحر عن بعض بسبب دخولكم فيه ليمكنكم المرور سالكين بين أجزائه، كما قال تعالى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وقال بعض العلماء الباء بمعنى اللام، فمعنى فرقنا بكم أي فرقنا لكم، وهو عائد إلى معنى الأول لأن اللام للتعليل والباء للسبب، فالمعنى متقارب. وقال بعض العلماء الجار والمجرور في محل حال، أي فرقنا البحر في حال كونه متلبسا بكم. وقال بعض العلماء فرقنا بكم البحر، أي جعلناكم كأنكم حاجز بين بعضه وبعض، كما تقول فصلت بين أجزاء الشيء بكذا. والبحر معروف، قال بعض العلماء اشتقاقه من الشق لأنه شق في الأرض كبير، ومنه البحيرة لأنها مشقوقة العلم. وقال بعض العلماء هو من البحر بمعنى الاتساع لاتساعه. وقوله فأنجيناكم أي أنجيناكم من فرعون وما كان يسومكم من العذاب. وأصل الإنجاء والتنجيه أصل اشتقاقه من النجوة وهي المرتفع من الأرض، فكأن الإنسان إذا سلم من هلاك ونجا من أمر خطر ارتفع عن هوة الهلاك إلى نجوة السلامة. وهذا معنى قوله وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. الهمزة في أغرقنا للتعدية، وأصل الفعل الثلاثي قبل أن تدخل عليه همزة التعدية غرق يغرق غرقا، ومنه قول ذي الرمة وإنسان عيني يحصر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. والعرب تعديه بالهمزة والتضعيف فتقول أغرقه الله وغرقه إذا جعله يغرق. ومن هذا المعنى قول الشاعر ألا ليت قيسا غرقته القوابل. فالهمزة في أغرقنا همزة التعدية، والمعروف أن همزة التعدية إذا دخلت على فعل اللازم أكسبته مفعولا، وإذا دخلت على فعل متعد لمفعول أكسبته مفعولين، وإذا دخلت على فعل متعد لمفعولين أكسبته ثالثا، كما قال في الخلاصة إلى ثلاثة رأى وعلم عدوا إذا صار أرى وأعلم. وآل فرعون قدمنا معناه. وقوله وأنتم تنظرون جملة حالية، والظاهر أنه نظر بالأبصار لأن الله أراهم ما أحل بفرعون وقومه من الغرق في البحر وهو البحر الأحمر، ليكون ذلك أقر لأعينهم، وهذا لأن هلاك العدو وعدوه ينظر إليه أقر لعينه. وهذا معنى قوله
وأغرقنا آل فرعون وأنتم تأمرون. وقوله وإذ واعدنا موسى 40 ليلة إذ منصوب بذكر مقدرا على أحد الأقوال وهو معطوف على المذكورات قبله. وقرأ هذا الحرف جمهور القراء ما عدا البصري أبا عمرو واعدنا بصيغة المفاعلة. وقرأه أبو عمرو وحده من السبعة وإذ وعدنا ثلاثيا مجردا من الوعد. أما على قراءة أبي عمرو فلا إشكال، صيغة الجمع للتعظيم، والله وعد نبيه موسى أن ينزل عليه كتابا فيه الحلال والحرام وكل ما يحتاجون إليه بعد 40 ليلة. أما على قراءة الجمهور وإذ واعدنا بصيغة المفاعلة فالمقرر في فن التصريف أن المفاعلة تقتضي الطرفين، أعني اشتراك الفعل بين فاعلين. وليستشكل بعض العلماء التعبير بالمواعدة هنا، قال إن الله يعد وحده ولا يعده غيره. والجواب عن هذا أن المفاعلة باعتبار أن الله وعد موسى بوحي يبين له فيه الأمور، وموسى وعد ربه بالإتيان للميقات المعين لتلقي ذلك الوحي، ومن هنا صارت المفاعلة معقولة. وقوله 40 ليلة قال بعض العلماء هو على حذف مضاف أي تمام 40 ليلة. وقد بين تعالى في سورة الأعراف أن الوعد بهذه 40 كان مفرقا بأن وعد 30 أولا ثم أتمها ب10، وذلك في قوله وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. قال بعض العلماء هذه 40 ليلة هي شهر ذي القعدة وعشر من ذي الحجة، واليوم الذي أغرق الله فيه فرعون وأنجى فيه بني إسرائيل هو يوم عاشوراء. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فيه فرعون وقومه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منهم، فكان يصوم حتى نزل صيام رمضان. وثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانوا يصومون يوم عاشوراء في الجاهلية وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم. ولا تعارض بين الأحاديث، لأنه لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه لأن قريشا في الجاهلية كانوا يصومونه، ولما جاء تمادى على صومه ووجد اليهود يصومونه، ولا مانع من كون الفعل الواحد أو النص الواحد له سببان فأكثر. وعلى كل حال فصوم يوم عاشوراء وجوبه منسوخ بإجماع العلماء. وقوله جل وعلا 40 ليلة عبر بالليالي لأنها قبل الأيام. والمقرر في فن العربية أن التأريخ بالليالي لأنها قبل الأيام.
فلما انتهى هذا الميعاد أنزل الله جل وعلا عليه التوراة وكتبها له في الألواح كما يأتي تفصيله في سورة الأعراف. وقوله ثم اتخذتم العجل من بعده قرأه بعض السبعة ثم اتخذتم العجل من بعده، وقرأه بعضهم ثم اتخذتم العجل من بعده بالإدغام. وأصل الاتخاذ على التحقيق عند علماء العربية افتعال من الأخذ، أصله اتخاذ، وإبدال الهمزة تاء يحفظ ولا يقاس عليه، وإنما المقيس إبدال فاء المثال أعني واوي الفاء أو يائي الفاء كالاتجاه والاتسار، إبدال التاء فيه إبدال الواو فيه تاء، أما إبدال الهمزة تاء فهو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه كالتكل والتزار والتخل، بناء على الصحيح أنها افتعل من الأخذ. وأصل العجل ولد البقرة، ويجمع على عجاجيل على غير قياس، كما عقد مثله في الخلاصة بقوله وحائد عن القياس كلما خالف في البابين حكم الرسمة. وهذا العجل هو العجل الذي صاغه لهم السامري من حلي القبط المذكور في قوله واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، وبينه في سورة طه بقوله فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي. وحذف مفعول الاتخاذ الثاني وهو محذوف في جميع القرآن، وتقريب المعنى ثم اتخذتم العجل من بعده أي من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات، أي اتخذتم العجل إلها. وهذا المفعول الثاني محذوف في جميع القرآن، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل أي إلها. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا أي إلها. فهذا المفعول الثاني الذي تقديره إلها محذوف في جميع القرآن. قال بعض العلماء النكتة في حذفه التنبيه على أنه لا ينبغي لعاقل أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا من حلي أنه إله. وقوله وأنتم ظالمون جملة حالية، يعني اتخذتم العجل والحال أنتم ظالمون باتخاذكم العجل إلها. وأصل الظلم في لغة العرب هو وضع الشيء في غير محله، فكل من وضع شيئا في غير محله فقد ظلم في لغة العرب. وأكبر أنواع الظلم أي وضع الشيء في غير محله وضع العبادة في غير من خلق، فمن عبد غير خالق السماوات والأرض فقد وضع العبادة في غير موضعها، ولذا هو ظالم لغة. ولأجل هذا البيان فإن القرآن يكثر الله جل وعلا فيه إطلاق الظلم على الشرك، كما قال تعالى والكافرون هم الظالمون، وقال ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقال جل وعلا عن العبد الصالح لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا معنى الظلم في لغة العرب. ومنه قيل لمن يضرب لبنه قبل أن يروب ظالم، لأنه وضع الضرب في غير موضعه، لأن ضربه قبل أن يروب يضيع زبده. وفي لغة الحريري هل تجوز شهادة الظالم؟ قال نعم إذا كان عالم، يعني بالظالم الذي يضرب لبنه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاعر وصاحب صدق لم تربني شكاته، ولمت وفي ظلمي له عامدا أجر، يعني بصاحب الصدق الذي لم تربه شكاته في ظلمه إياه سقاء له ضربه قبل أن يروب. ومن هذا المعنى قول الشاعر وقائلة ظلمت لكم سقائي، وهل يخفى على العكد الظليم. فقولها ظلمت لكم سقائي أي سقيتكم منه قبل أن يروب. ولأجل هذا قيل للأرض التي حفر فيها ولم تحفر قط إذ لم تكن محلا للحفر مظلومة، لأن الحفر وقع في غير موضعه. ومن هذا المعنى على التحقيق قول نابغة ذبيان إلا الأواري لئيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد، خلافا لمن زعم أن المظلومة التي أبطأها عنها المطر. ومن هنا قيل للقبر ظليم لأنه حفر في محل لم يحفر قبل ذلك. ومنه بهذا المعنى قول الشاعر فأصبح في غبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمها. هذا أصل معنى الظلم في لغة العرب وشواهده العربية. وهو يطلق في القرآن إطلاقين، يطلق بمعناه الأعظم وهو وضع العبادة في غير من خلق، وهذا أكبر أنواع الظلم. ومنه بهذا المعنى والكافرون هم الظالمون، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، إن الشرك لظلم عظيم. وقد يطلق الظلم في القرآن أيضا على ظلم الإنسان نفسه ببعض المعاصي التي لا تبلغ به الكفر. ومنه بهذا المعنى قوله تعالى هم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات الآية، بدليل قوله في الجميع جنات عدن يدخلونها الآية، لأن هذا أطاع الشيطان وعصى ربه، فقد وضع الطاعة في غير موضعها، كما قال تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، عفونا أصله من العفو من عفت الريح الأثر إذا طمسته. فالعفو مثلا هو طمس الله أثر الذنب بتجاوزه حتى لا يبقى له أثر يتضرر به العبد. والإشارة في قوله ذلك إلى اتخاذهم العجل إلها، وهو ذلك الذنب العظيم، وأشار إليه إشارة البعيد، لأن مثل ذلك الفعل يجب أن يتباعد منه تباعدا كليا. وقوله لعلكم تشكرون، قال بعض العلماء يغلب إتيان لعل في القرآن مشمتا معنى التعليل إلا التي في الشعراء وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإتيان لعل حرف تعليل مسموع في كلام العرب. ومن إتيان لعل للتعليل قول الشاعر فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووثقتم لنا كل موثق. ف فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كشبه سراب بالملام تألق. فهذه ليست للترجي بتاتا، لأنه قال ووثقتم لنا كل موثق، وقوله ووثقتم لنا كل موثق دل على أن المراد فقلتم لنا كف الحروب لأجل أن نكف، ووثقتم لنا كل موثق في وعدكم بالكف المعلل بكفنا. هذا هو التحقيق. وقال بعض العلماء المراد بلعل يعني افعلوا ما أمرناكم به مترجين أن يقع ما بعد لعل، وتقريره في هذا المعنى ثم عفونا عنكم من بعد ذلك. وذلك العفو ينبغي مهلا أن تترجوا، وذلك العفو الذي عفونا عنكم يرجى من مثلكم فيه أن تشكروا ذلك العفو فتكون للترجي على بابها. والأول لا ينافي الثاني، لأننا لو قلنا إنها للتعليل فالمعلل مرجو الحصول عند وجود علته. وأصل الشكر في لغة العرب الظهور، ومنه الشكير وهو العسلوج الذي يظهر في جذع الشجرة التي قطعت إذا أصابها الماء فظهر فيها عسلوج يسمى شكيرا لأنه ظهر بعد أن لم يكن. ومنه ناقة شكور يظهر عليها أثر السمن. والشكر يطلق في القرآن من الله لعبده ومن العبد لربه. فمن إطلاق شكر الرب لعبده قوله جل وعلا إن ربنا لغفور شكور فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومعنى شكر الرب لعبده هو إذابته له الثواب الجزيل من عمله القليل. ويطلق الشكر من العبد كما في قوله هنا لعلكم تشكرون. ومعنى شكر العبد لربه هو أن يستعمل نعمه في طاعاته. فهذه العين الباصرة التي أنعم عليه بها شكرها أن لا ينظر بها إلا إلى ما يرضي الله، وهذه اليد الباطشة التي أنعم عليه بها شكر نعمتها أن لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله، وهذا اللسان الذي يبين به ويفصح عما في ضميره شكره أن لا ينطق به إلا فيما يرضي الله، وهكذا في جميع سائر النعم والمنح البدنية والمالية إلى غير ذلك. وهذا معنى قوله ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وقوله وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، إذ معطوف على ما قبله، وأكثر العلماء على أنه منصوب بذكر مقدرة. وقد بينا مرارا أن الدليل على عمل هذا العامل الذي هو ذكر في إذ أنه مفهوم من استقراء القرآن لكثرة إعمال ذكر في إذ، نحو واذكر أخا عاد إذ أنمر قومه بالأحقاف، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وهكذا. وآتينا معناه أعطينا، والألف فيه مبدلة من همزة فاء الفعل فوزنه أفعلنا، والأصل أتينا، فأبدلت همزة فاء الفعل مدا مجانسا لحركة همزة أفعل على القاعدة التصريفية المجمع عليها المشهورة التي عقدها ابن مالك في الخلاصة بقوله ومد نبد الفاني الهمزينين كلمتي يسكن كآثر وأتم. وصيغة الجمع للتعظيم ومعنى آتينا أعطينا، وهي تطلب مفعولين، والمفعول الأول
آتينا موسى، هو موسى والثاني الكتاب، وهذه من باب كساء لا من باب ظن. ومعلوم عند علماء العربية أن الفرق الواضح الموضح بين باب ظن وباب كساء، مع أن كل منهما تنصب مفعولين، هو أن تحذف الفعل من كلا البابين ثم تجعل المفعولين مبتدأ وخبرا، فإن صدقت القضية فهي من باب ظن، وإن كذبت فهي من باب كساء. وهذا ضابط مضطرد مفيد لطالب العلم. فلو قلت مثلا ظننت زيدا قائما، فحذفت الفعل الذي هو ظننت وجعلت المفعولين مبتدأ وخبرا فقلت زيد قائم، كان كلاما مستقيما، فهذا من باب ظن. بخلاف كسوت زيدا ثوبا وسقيت عمرا ماء وآتينا موسى الكتاب، لو حذفت الفعل منها وقلت زيد ثوب، عمر ماء، موسى الكتاب، فهذه القضية كاذبة، فدل على أنها من باب كساء. والمراد بالكتاب التوراة بإجماع العلماء، والتحقيق أن المراد بالفرقان هو التوراة أيضا. وقد تقرر في فن العربية أن الشيء الواحد إذا وصف بصفات مختلفة يجوز عطفه على نفسه نظرا إلى اختلاف صفاته، وتنزيلا لتغاير الصفات منزلة تغاير الذوات. ومن أمثلته في القرآن قوله جل وعلا: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. فالمتعاطفات بالواو مدلولها واحد، إلا أنها عطفت بحسب تغاير الصفات. ونظير هذا من كلام العرب قول الشاعر: إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم. فعطف هذه بعضها على بعض مع أن الموصوف بها واحد نظرا إلى تغاير الصفات. والدليل على أن الفرقان كتاب موسى، وأن من زعم أن المعنى آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان أنه قول باطل، بدليل قوله جل وعلا في الأنبياء: وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وقوله لعلكم تهتدون، أي لأجل أن تهتدوا كما بينا، أو على أن إنزال هذا الكتاب يرجى منه أن تهتدوا، لأنه مظنة لذلك ومحل للرجاء في هداكم بهذا الكتاب العظيم السماوي. وتهتدون معناه تسلكون طريق الهدى من طاعة الله جل وعلا لامتثال أوامره واجتناب نهيه.
بارك الله فيكم. في قوله تبارك وتعالى: وأرقنا آل فرعون، عبر